بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 24 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة، موافق 2 من شهر أكتوبر لعام 2021 للميلاد، ومعنا الحديث 65 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أي سرت وراءه، وخرج لحاجته أي لقضاء حاجته، فكان لا يلتفت وراءه، وهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام في مشيه، وهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام في مشيه لا يلتفت وراءه. قال: فدنوت منه أي قربت لأستأنس به، كما في رواية الإسماعيلي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليستأنس به. وزاد: فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة. فقال: ابغني، وفي رواية: أبغني. قال القسطلاني: بهمزة وصل، ابغني همزة وصل من الثلاثي، ابغني أي اطلب لي، يعني اذهب وأحضر، اطلب لي. يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك. وبهمزة قطع أي أعني على الطلب، من أبغى إذا كان المزيد، أي من أبغى أي أعني على الطلب. يقال: أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. قال العيني كالحافظ بن حجر، وكلاهما روايتان. وقال حافظ: والوصل أليق بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني. إن هل السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أبي هريرة أن يأتي بالأحجار، أم أراد أن يعينه على الإتيان بها ويأتي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ السياق الأول أنه أراد من أبي هريرة أن يأتي بها، يؤيده رواية الإسماعيلي قال ائتني. إذن الوصل أرجح من القطع. ابغني أي اطلب لي وأحضر. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها. ابغني أحجارا أستنفض بها، مجزوم جوابا للأمر، ويجوز رفعه على الاستئناف، يجوز أستنفض وأستنفض. والاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء، يعني يريد أحجارا يستنجي بها. وفي القاموس: استنفضه استخرجه، وبالحجر أي استنفض بالحجر استنجى. أو نحوه، أو قال، هكذا يقرأ، أو قال عليه الصلاة والسلام نحوه، أي قال نحو هذا، كأستنجي، ابغيني أحجار أستنجي، أو أستنظف. والتردد من بعض رواته، بعض رواة الحديث ترددوا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أستنفض، أم قال أستنجي، أم قال أستنظف. قال: ولا تأتيني، بإثبات الياء على النفي، ويروى ولا تأتي بالجزم على بحذف حرف العلة على النهي، ولا تأتي، ذكره القسطلاني، ولا تأتيني بعظم ولا روث، لأنهما إن كانا طاهرين فمن طعام الجن كما تقدم، وإن كان نجسين فهذه النجاسة لا تزيل النجاسة، تزيد المكان نجاسة. وللبخاري في البعث، في كتاب البعث من الصحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أن فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن. إذن قال هنا ابغيني أحجارا استنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا روس. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي أي في طرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه. وفي رواية واعترضت عنه. أعرضت عنه الحافظ يقول كذا كذا في أكثر الروايات ويكشميهني واعترضت بزيادة مثنات بعد العين والمعنى متقارب يعني ابتعدت عنه. أتاه بالأحجار ثم ابتعد أعرضت عنه. قال فلما قضى أتبعه بهن. لما قضى حاجته أتبعه بهمزة القطع أتبعه أي ألحقه بهن أي أتبع المحل بالأحجار يعني استنجى. أتبعه بهن أتبع المحل بالأحجار وكنا به عن الاستنجاء. قال حافظ وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك. أبو هريرة سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه. واستخدام وجواز استخدام الإمام بعض رعيته وفيه الإعراض عن قاضي الحاجة والإعانة على إحضار ما يستنجي به وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. انتهى. ثم قال المؤلف الحديث الذي بعده روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أتى الغائط أي الأرض المطمئنة المنخفضة المطمئنة لقضاء الحاجة فالمراد به هنا معناه اللغوي ذكره القسطلاني في شرح على البخاري. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. قال الحافظ فيه العمل فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان. سبق معنا حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي. ويستحب حينئذ الإيتار لقوله ومن استجمر فليوتر وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد. قال ومن لا فلا حرج. قال الحافظ وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي لو كان القصد الإنقاء فقط إن هذا كلام مالك وأبي حنيفة رحمه الله يقولون العبرة والمقصود الإنقاء ولا يلزم الثلاث. لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة لما كان الاشتراط العدد فائدة. فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى الغالب أن الثلاثة تنقي دل على إيجاب الأمرين إيجاب العدد وإيجاب الإنقاء. قال ونظيره العدة بالأقراء بالحيض فإن العدد مشترط ثلاث حيضات ولو تحققت براءة الرحم حتى لو تحققت براءة الرحم بقرء واحد انتهى العدد مطلوب. قال أبو هريرة فوجدت حجرين قال ابن مسعود فوجدت حجرين والتمست الثالثة أي طلبت الحجر الثالثة فلم أجده فأخذت روثه. زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار. ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير انتهى من الفتح. يعني استعمال هذه اللفظة الروث يقال إنه خاص بالخيل والبغال والحمير. قال فلم أجده، أي الحجر الثالث، فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة. استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاث. لماذا؟ لأنه أخذ الحجرين فقط. قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا. وتعقبه الحافظ فقال كذا قال وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر. وهذا كما قدمنا جمال الاطلاع على الروايات. ائتني بحجر، قال حافظ ورجال وثقات أثبات، قد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف، خرجه الدرقطني، وتابعهما عمار ابن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجة عند المخالفين عند الحنفية وعندنا أيضا إذا اعتضد. قال واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بثالث، لأنه قال لهم من البداية ائتني ابغني ثلاثة أحجار، فلما أو أمره أن يأتي بثلاثة أحجار فلما رفض الروثة معناه أنه يأتي بحجر ثالث بناء على الأمر الأول. قال الاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث. قد قدمنا أن الحجر يمكن أن يستنجى بأكثر من جهة منه، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد ولو بحجر واحد. انتهى كلام الحافظ. وقال هذا ركس، لما رد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة قال هذا ركس بكسر الراء إسكان الكاف. قال حافظ قيل هي لغة في رجس بالجيم، أن رجس بالجيم يقال لها ركس، وقيل الركس الرجيع، الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. الرجيع هذا الروث شيء تحول من الطهارة إلى النجاسة، قال الخطابي وغيره، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، لأن الروث قد يكون طاهرا فهو رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد، الركس هو الرد كما قال تعالى أركسوا فيها أي ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك الروث، قال هذا ركس أي رد عليك. انتهى كلامه. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء، يقال ركسه ركسا إذا رده، يعني الرد هذا الرد لا يكون لا يقال له ركس يقال ركس. قال الحافظ وفي رواية الترمذي هذا ركس يعني نجس، وهذا يؤيد الأول إنه هو لغة في الرجس. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. انتهى كلام الحافظ. يعني لو ثبت في اللغة أن الركس هذه كلمة معروفة وهي معناها طعام الجن انتهى الأمر، لكن الظاهر أن هذا لم يثبت، ويكون المقصود بالركس أنه لغة في الرجس، الركس هو الرجس وهو النجس. وهنا قال هذا ركس، وكان الأصل أن يقول هذه عن الروثة. قسطلاني يقول ذكر وذكر إشارة الروثة باعتبار تذكير الخبر، يعني كأنه يقول هذا المأتي به ركس، أو هذا الذي جئت به ركس، على حد قوله تعالى هذا ربي، ما قال عن القمر هذه أو الشمس، ما قال هذه ربي. وفي بعض النسخ هذه ركس على الأصل. هنا فائدة، يقول القسطلاني يقول فإن قلت ما وجه إتيانه بالروثة بعد أمره عليه الصلاة والسلام له بالأحجار، ابن مسعود أمره أن يسلم بالأحجار، ما قال له ائتني بروثة، لماذا لما فقد الثالث أتى بروثة؟ أجيب بأنه قاس الروثة على الحجر بجامع الجمود، هذا شيء جامد وهذا شيء جامد، فقطع صلى الله عليه وسلم قياسه بالفرق أو بإبداء المانع، وأن هذا نجس وهذا طاهر، ولكنه ما قاسه إلا لضرورة عدم المنصوص عليه، يعني لم يلجأ ابن مسعود إلى القياس إلا أنه لما فقد الأحجار. وقال الكراني في الكوثر الجاري، الكوثر الجاري في شرح صحيح البخاري يقول فإن قلت تعليله بأنه ركس الروثة يدل على أن المنع منه لنجاسته، وقد ذكرت قبل أنه علف دواب الجن، يعني مرة تقولون أنه علف الدواب، مرة تقول أنه نجاسة. قال قلت لا منافاة لجواز أن تكون العلة مركبة، أو كان هذا قبل قضية الجن، انتهى كلامه. قلت علف دواب الجن إنما يكون من الروث الطاهر، وهو روث مأكول اللحم، وأما هذه فروثة حمار فهي نجسة. وهذا استفدنا من زيادة ابن خزيمة، هذه روثة حمار، فما يعلل بعلتين، ولكن الروث إن كان طاهرا علل بأنه طعام دواب الجن، وإن كان نجسا عللنا بأنه ركس. قال المؤلف باب النهي، هذه من أدلة جواز القياس. نعم استعمال الصحابة القياس صحيح، استعمل الصحابة القياس في المواضع، ومن هنا باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وهذا تقدم معنا في حديث سلمان وأن نستنجي باليمين، لكن هنا إضافة. قال روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أي ليساعد يساره في الاستنجاء، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وللبخاري إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، فهو ممنوع من الأمرين، من أن يمسك ذكره بيمينه ومن أن يتمسح أو يستنجي بيمينه، وتقدم بيان كيف يخرج من الأمرين، كما تقدم أن مذهبنا كراهة الاستنجاء باليمين إلا لحاجة. وقوله هنا وهو يبول يدل على جواز مس الذكر باليمين في غير حالة البول، والأولى تركه إكراما لليمين. قال ابن بطال وقوله لا يمس ذكره بيمينه فهو في معنى النهي عن الاستنجاء باليمين، لأن القبل والدبر عورة وموضع الأذى، وهذا إذا كان في الخلاء، وأما على الإطلاق أي في غير الخلاء وفي غير قضاء الحاجة، وأما على الإطلاق على ما روي عن عثمان أنه قال ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري ولا مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرويه أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء. قال فهذا على إكرام اليمين، هذا على إكرام اليمين وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته، وهذا يعني لما مست يده يد النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأصبح ما يستعملها في ما يمس ذكره. قال وهذا كله عند الفقهاء نهي أدب. قال المهلب وفيه فضل الميامن، وقد قال علي: يميني لوجهي، يعني للأكل وغيره، وشمالي لحاجتي. انتهى كلام ابن بطال. قال: ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، من الخلاء أي الغائط، بيمينه. هذا تأكيد للنهي عن استعمال اليمين في الاستنجاء، فلا تستعمل في قبل ولا دبر. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول، بل هما سواء، ليس هذا خاصا بالخلاء بالغائط، بل هما سواء. قال: ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء، أي عند شربه منه. وللحاكم من حديث أبي هريرة: لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه. قال النووي رحمه الله: معناه لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب، مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. انتهى. فالسنة أن يبين الإنسان، أن يبين الإناء عن فمه، أن يبين الإناء عن فمه ليتنفس خارجه ولا يتنفس في الإناء. وهذا من جمال الأدب الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا يتنفس في الإناء. قال المؤلف: في رواية: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذا دخل أحدكم الخلاء أي محل قضاء الحاجة، سمي خلاء لخلوه في غير وقتها، هو مكان خالي في غير وقت قضاء الحاجة يكون خاليا. ذكرنا هنا هذا الأدب في منع التنفس، قلنا إن ربما وهو يتنفس في إناء يخرج شيء من أنفه، يخرج شيء من فمه، يكون له رائحة كريهة فتقذر الماء، يعاف غيره الماء، فهذا أدب عظيم. إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. والمرأة كالرجل، المرأة في هذا كالرجل، لكن لماذا ما ذكرت؟ يقول الحافظ رحمه الله: والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. الأصل أنه يثبت للنساء ما يثبت للرجال، ما ثبت للرجال، إلا إذا جاء دليل يفيد التخصيص. قال المؤلف: باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، أي بستانا، وسمي البستان حائطا لأنه يحاط به، بستان يحاط بحائط، فقالوا هذا حائط. دخل حائطا وتبعه غلام، غلام أي مراهق في سن المراهقة. وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، إلى أن تظهر له اللحية، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز. وهذا الغلام قيل إنه ابن مسعود، وقيل هو جابر ابن عبد الله. لو كان ابن مسعود فيكون قيل غلام من باب المجاز، ابن مسعود كان كبيرا. وتبعه غلام معه ميضأة، ميضأة وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما. قال النووي رحمه الله: معهم إضاءة هو أصغرنا. هذا الغلام أنس يقول هو أصغرنا، وهذا ينفي أن يكون ابن مسعود. وذكر الحافظ احتمالا يكون الغلام أبا هريرة، وتقدم أن الغلام يطلق على الكبير، ويكون المراد بأصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام، أسلم في السنة السابعة أبو هريرة، فيقول أصغرنا يعني في دخول الإسلام، يعني هذا احتمال. قال الحافظ رحمه الله: وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك، إذا أعدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع، وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. الدرداء يقول: هل فيكم صاحب النعلين؟ صاحب النعلين كان يمسك نعلين يسلم، وهذا شرف، فيه أن خدمة العالم شرف للمتعلم. قال: فوضعها، يعني وضع الميضة، وضعها عند سدرة، وضعها عند سدرة، والسدرة شجرة النبق أو النبق بإسكان الباء وكسرها، نحن في العامة يقولون النبق بالفتح، هي بالإسكان النبق وبالكسر النبق. وضع الميضة عند شجرة نبق سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا، أي خرج من محل قضاء الحاجة وأقبل علينا وقد استنجى بالماء. فيه دليل على جواز استعمال الماء في الاستنجاء من البول أو الغائط، وأن الماء ليس من قبل المطعوم الذي المحترم. نحن أشرنا من قبل أنه يحرم الاستنجاء بالمحترم كالمطعوم، وأنه إذا منعنا من الاستنجاء بطعام دواب الجن والجن، فطعام الآدمي وطعام دابته أولى بالمنع. فهذا دليل على أن الماء لا يدخل في المطعوم المحترم. قال القرطبي: خلافا لمن شذ من الفقهاء ولم يرى الاستنجاء بالماء العذب، لأنه زعم أنه طعام، وخلافا لما قال سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء إنما ذلك وضوء النساء. قال: ولا يشك في أن الماء أولى من حجارة، ولأجل هذا أنزل الله في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال أبو داود: وعن أبي هريرة كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم. وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا من المالكية فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء. هذا قول مخالف، يقول لا يستعمل الحجر إذا وجد الماء. قال: وهذا ليس بشيء، إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها انتهى. هنا الحديث يقول يستنجي بالماء، وهذا مذهب الجماهير، جواز الاستنجاء بالماء وتفضيله على الأحجار. في هذا يقول النووي رحمه الله، يقول: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى، أجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. ونحن في زمن هذا نقول لو جمع بين المناديل مثلا، المناديل الورقية والماء، فيستنجي بالمناديل أولا ثم يستعمل الماء. قال: أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، حيث الجواز جاز سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. لماذا أفضل من الحجر؟ قال: لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. انتهى كلامه. قال المؤلف: في رواية للبخاري كان يتبرز لحاجته. هذه الرواية لم أجدها في البخاري، وهي لمسلم رحمه الله. على هذا سهو للمؤلف. وفي رواية هي لمسلم: كان يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. يتبرز لحاجته يعني يأتي البراز. البراز بفتح الباء هو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليبتعد عن الناظرين ويستتر. فآتيه بالماء، وهذا دليل على استعمال الخادم فيما يختفي به عن غيره، قال القرطبي. وقال عياض: وفي هذا الحديث خدمة العالم والفاضل والخير في حوائجه. قال: فيتغسل به. قال القرطبي: كذا صح بالتاء والتشديد. كذا صح بالتاء والتشديد، وهو يدل على المبالغة في غسل تلك المواضع، يبالغ ويتنظف. وقد روى أبو داود هذا الحديث، قرطبي يقول: وقد روى أبو داود هذا الحديث وزاد فيه: ثم مسح يده على الأرض. ثم مسح يده على الأرض، قال: وهي زيادة، زيادة حسنة تدل على أنه لا بد من إزالة رائحة النجاسة في غسلها إذا أمكن ذلك. انتهى. رواية أبي داود إسناده حسن، حسنه الألباني في صحيح أبي داود. ثم مسح يده على الأرض. قال: باب يقطع الاستجمار. يقطع الاستجمار على وتر. يقطع الاستجمار على وتر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من صيغ الرفع، يعني ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. جماهير أهل العلم على أن الاستجمار هنا المراد به الاستجمار في قضاء الحاجة. استجمار مسح محل البول والغائط بالجمار، والجمار هي الأحجار الصغار. هذا ما ذهب إليه الجمهور. ويروى عن مالك أن المراد الاستجمار من البخور، يعني ما له علاقة في قضاء الحاجة، وأنه يوتر فيه. إذا استعمل البخور يوتر فيه فيأخذ 3 قطع، أو يأخذ منه 3 مرات، يستعمل واحدة بعد أخرى. ونقل عياض عن الهروي، قال الهروي: الاستجمار هو التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار مكة. وجمرت رميت الجمار. وقال ابن القصار: يجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور. يعني ابن القصار مالكي يقول: يمكن أن يكون هذا الاستجمار بالحجارة هو في الحقيقة أخذ من كلامهم، أو أخذ من الاستجمار بالبخور. كيف هذا؟ قال: يجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور، والذي يطيب به الرائحة، وهذا يزيل الرائحة القبيحة. انتهى. يعني البخور يطيب الرائحة، وهذا الاستجمار في قضاء الحاجة يزيل الرائحة. واستفدنا من هذا أنه يستعمل، استعمال البخور يقال له استجمار. ولمسلم، وهذا سأل عنه أحد إخواننا المرة الماضية، ولمسلم كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس في قضاء الحاجة، هذا في التطيب. كان يستجمر بالألوة، وهي العود، العود معروف، غير مطرات، يعني غير مضاف لها أو محسنة بشيء، وبكافور يطرحه مع الألوة، قد يضيف الألوة كافورا، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الطيب الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في البخور. قال فليستجمر وترا، من استجمر فليستجمر وترا، وذلك أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. والإيتار بعد الثلاث مستحب عند الجمهور، وتقدم حديث ومن لا فلا حرج. قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وإذا توضأ أحدكم فليجعل، يقول أخونا يقول هل حال الاستنجاء بالماء يكفي كما هو حال الحمامات الآن أم لابد من اليد معه؟ المقصود هو إزالة النجاسة، إذا تحقق الإنسان أن استعمال الماء بدون أن يضع يده أن هذا يزيل النجاسة فلا بأس، المقصود إزالة النجاسة. قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء، هذا الجعل هو المسمى بالاستنشاق من التنشق، مأخوذ من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، يجذب الماء. قاله عياض رحمه الله ثم لينتثر. وللبخاري من توضأ فليستنثر، يعني عندنا يقال انتثار واستنثار، تقول لينتثر وتقول ليستنثر، كلاهما بمعنى واحد. والانتثار والاستنثار مأخوذ من النثر وهو طرح الماء، النثر هو الطرح، فالمقصود طرح الماء الذي استنشقه. قال حافظ وقيل إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، وقيل الأنف نفسه. قال فعلى هذا فمن استنشق فقد استنثر، لأنه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه وفيه نظر. انتهى كلامه. الظاهر أن الاستنثار مرحلة بعد الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ميز بينهما. ولهذا فالنووي رحمه الله يقول فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. قال وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، هنا قال فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق. قال ومن لم يجبه حمل الأمر على الندب، بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق، سيأتي التعليق على هذا. والمأمور به حقيقة في هذا الحديث ليس الانتثار فقط، بل مأمور بالاستنشاق أيضا، فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق. فالحديث فيه أمر بأمرين وليس بأمر واحد، والانتثار لم يتفق على عدم وجوبه كما سيأتي. قال النووي فإن قالوا ففي الرواية الأخرى إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر، يعني جمع الأمرين هذا. قال فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، ولكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب. انتهى. سنشير إلى أدلة الاستحباب هذه. ومذهبنا أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، استنشاق واجب في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأنه من الوجه. يعني لو قيل لك أن توضأ كما أمر الله أمرك الله وآية المائدة نقول نعم هذا من الوجه. الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل لأنه من الوجه وللأحاديث الآمرة به. وما ذكره النووي رحمه الله من أن الاستنثار متفق على عدم وجوبه فيه نظر، ويأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. وقال النووي رحمه الله ملخصا الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق، هذا تلخيص جميل من الإمام النووي رحمه الله في حكم المضمضة والاستنشاق على المذاهب. قال واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحاكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث ابن سعد وهو رواية عن عطاء وأحمد أن الاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. قال المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوية ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية أحمد، والله أعلم. انتهى. ثم نختم ببيان حكم الاستنثار. حكم الاستنثار، أما الاستنثار فعن أحمد رواية بوجوبه، رواية بوجوبه، يعني مذهبنا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، لكن الاستنثار فيه خلاف. عن أحمد رواية بالوجوب ومال إليها ابن قدامة، وذهب إليه إلى القول بالوجوب الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن جبرين، كلاهما في شرحهما على عمدة الأحكام أوجب الاستنثار. والمذهب أنه مستحب، الاستنثار مستحب، الاستنشاق واجب بينما الاستنثار مستحب. قال المرداوي في الإنصاف: فائدة، يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه الأصحاب، ويكون بيساره، يستنثر بيساره. قال: وعنه يجب، أي أن أحمد رواية بالوجوب. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق. لاحظ هذا الكلام الجميل، يعني الذي أوجب الاستنشاق يلزمه أن يوجب الانتثار. أحيانا يكون في حديث واحد الأمر بالاثنين. قال فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وبعبيد وأبي ثور وابن المنذر، يلزمهم أن يقولوا، يلزمه أن يقول به في الاستنثار. قال: وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. نحن سبقا قلنا إنه نقل الاتفاق، يتعقب عليه بهذا أن هناك علماء أوجبوا. قال الحافظ هنا فائدة نعلم دليل الجمهور على عدم الوجوب. قال: واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي. وما دليل الجمهور على أن الانتثار مندوب مستحب، كذلك المضمضة، كذلك الاستنشاق؟ قال: واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، آية المائدة، وليس فيها ذكر الاستنشاق. هذا دليل الجمهور. وأنا أشرت قبل قليل لأن الحنابلة لهم أن يجيبوا فيقولون: ماذا؟ الآية فيها الأمر بغسل الوجه والفم والأنف منه، هكذا يقول الحنابلة في وجوب الاستنشاق والمضمضة، يجعلون ذلك داخلا في الأمر بغسل الوجه. الحافظ يقول هنا، أجاب بأشياء أخرى، قال: وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر توضأ كما أمرك الله ليس آية المائدة فقط، بل السنة أيضا. يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة. قال: وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، إن هذا الدليل هو حجة على من لم يوجب المضمضة. قال: وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يشير إلى حديث: إذا توضأت فمضمض. قال الحافظ: وذكر ابن المنذر أن الشافعية لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق، مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. هذا دليل الشافعي، قال لا أعلم خلافا في أن تاركه تارك الاستنشاق لا يعيد. قال وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين. أنهم ماذا؟ أنهم أمروا أحدا أن يعيد الوضوء لترك الاستنشاق، قال لا يحفظ عن أحد من الصحابة استنشاق. هنا ابن منذر يقول إن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق، إنه انتقل الكلام إلى ابن حجر توسع في الاستنشاق والمضمضة مع الاستنثار. الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. قال الحافظ وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر رحمه الله. انتهى كلام الحافظ ابن حجر، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.